الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار، بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا للحرص على طلب الحديث، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ بعد هذا الحديث عقد بابا يعتبر متمما له واستمرارا وامتدادا له، وهو باب أو باب كيف يقبض العلم. صيغ أبواب البخاري متعددة، وهو يتفنن فيها. أحيانا يذكر رأيه في الترجمة، وأحيانا تكون الجملة في شكل استفهام، والجواب يؤخذ من خلال الأحاديث التي يذكرها والآثار التي يريدها. وهذا الجواب أحيانا يكون واضحا كما هو هنا، وأحيانا لا يكون واضحا، يحتاج إلى إعمال عقل وتدبر واستيعاب لما يريده الإمام البخاري. من تلك الصيغ أنه صدر بعض الأبواب بكيف، كما هو هنا، كيف يقبض العلم، والجواب موجود في الحديث أنه يقبض بقبض العلماء، والجواب واضح. ذكر صاحب الأبواب التراجم لصحيح البخاري زكريا الكندهلوي ذكر أن هذا هو الباب الثاني الذي عقده بهذه الصيغة، ومجموع الأبواب التي عقدها بهذه الصيغة حسب قوله 30. باب كيف يقبض العلم. لا ينبغي أن يقبض العلم، هذا قصده، قصد الإمام البخاري، لا ينبغي أن يقبض العلم الذي يكون بسبب شيء من التقصير، إما من العالم أو من المتعلم، ولا بد من الأخذ بالأسباب التي تجعل العلم مستمرا ومتداولا ومبذولا، وأن هناك أسبابا يكون بها اندراس العلم وقبضه وقلته. أورد في هذا الباب أثرا وحديثا، أما الأثر فهو أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الخليفة الذي اتفق أكثر المحدثين على أنه هو المجدد على رأس المئة الثانية، عمر بن عبد العزيز في سنة 101، كتب إلى أبي بكر ابن حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري تابعي، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في عصر واحد، الفقهاء السبعة معروفون، هناك الأئمة الثلاثة في المدينة، الأئمة السبعة الفقهاء السبعة في المدينة، أيضا الأئمة الأربعة المعروفون، هذه مصطلحات، الفقهاء السبعة معروفون، وهذا أحدهم استعمله عمر بن عبد العزيز رحمه الله على إمرة المدينة، وبالتالي هذه كتابة من الخليفة إلى أحد أمرائه، وهكذا تكون الكتابات، الخليفة يهمه أمر العلم وذهاب العلماء وكيف أنه ينبغي أن يقيد العلم حتى لا يتأثر بذهاب العلماء، وهذا الأثر من الآثار العظيمة التي نجدها لهذا العالم الخليفة. وهناك رسائل كتبت حول عمر بن عبد العزيز، منها رسالة في جمع آثاره العقدية. هذا الأثر أورده الإمام البخاري رحمه الله تكميلا لهذا الباب، وكما تعرفون الإمام البخاري رحمه الله يورد في التراجم كثير من الآثار التي بها تكتمل المنظومة التي يريدها من الباب. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، وهو قد نسب إلى جده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ماذا قال له؟ قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية في بلدك، أين بلده؟
مدينة.
مدينة مركز العلم والعلماء. مركز العلم والعلماء المدينة. الألف واللام هنا للعهد، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف هذه المدينة، أن اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته، فهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فاكتبه، هذا أمر من الخليفة لأميره على المدينة، أن يبدأ بتدوين الحديث. الذين تحدثوا عن تدوين الحديث يذكرون هذا الأثر، لأن فيه بداية تدوين الحديث. والعلماء قبل ذلك كانوا يعتمدون على ما يكتبه أحدهم لنفسه وعلى الحفظ، أما الآن وحسب كلامه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. الآن يتحتم أن يتخذ الوسائل التي تضمن حفظ العلم وعدم ضياعه واندراسه وذهابه. ماذا يقول؟ فاكتبه، هذا أمر من الخليفة، وكما يقولون أمر إداري ووزاري، هذا أمر إيش؟
رسوم أميري.
نعم رحمه الله. وهذا الخليفة مآثره لا تعد ولا تحصى. الذي يقرأ هذا الأثر بتمعن يعرف ما الذي كان يفكر فيه هذا الخليفة سبحانه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم أي اندراسه، أنا أخاف أن يقل العلم، وأنا أخاف أن يذهب العلماء دون أن يقيد، قبل أن يقيد علمهم. إذن هؤلاء العلماء ينظر إليهم بهذه النظرة، أن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يحرص على ما عندهم من العلم. في هذا الأثر يطلعنا الإمام البخاري على منهج جديد لم نعهده منه، وهو أنه ذكر الأثر ثم ذكر السند. والذي عهدناه من الإمام البخاري أنه يذكر السند ثم يذكر ما يروي بالسند، أليس كذلك؟ هنا الإمام البخاري يطلعنا على منهج جديد، وهو ذكر المروي قبل ذكر السند. وهو رحمه الله أوقعنا هنا في شيء لم نصل فيه إلى الآن إلى نتيجة. هذا الأثر أثر طويل. السند الذي ذكره ذكر أن هذا السند لهذا الأثر إلى قوله وذهاب العلماء، لأنه يقول حدثنا العلاء بن عبد الجبار وهو البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي عن عبد الله بن دينار بذلك، أي حديثي عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. طيب ما بعده؟ ما بعده هل هو كلام الإمام البخاري أو هو كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولكن روي بسند آخر؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله الاحتمالين. أولا هذا الوصل حدثنا العلاء بن عبد الجبار هذا لم يقع في بعض النسخ، ولعل بعض النسخ التي لديكم ليس فيها هذا، أليس كذلك؟ أي نسخة عندك؟ أي بعض النسخ ليس فيها. يقول الحافظ بن حجر لم يقع وصله هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر. طيب الذي ليس عنده ليست عنده هذه الجملة فهو معذور. كما قلت بعض النسخ ليس فيها هذا الوصل، وبعض النسخ كما هو عندنا وفي كثير من النسخ يوجد فيها وصل هذا التعليق، ولكن هذا التعليق كما قلت لجزء من الأثر، والجزء الباقي يقول الحافظ بن حجر يقول وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر. طيب إذا لم يكن كلام عمر يكون كلام من؟ استظهر الحافظ أن يكون كلام البخاري نفسه أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، يكون كلام عمر بن عبد العزيز ولكن ليس بهذا السند، يعني هذا السند إلى قوله ذهاب العلماء، بقية الأثر بسند آخر لم يذكره الإمام البخاري رحمه الله. هنا ما الذي استظهره الحافظ؟ يقول والأول أظهر أن لا يكون من كلام عمر ويكون من كلام البخاري، وبه صرح أبو نعيم في المستخرج هكذا قال. والذي يقرأ في الأثر وخاصة بالصيغة التي وردت في أكثر النسخ، في أكثر النسخ ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، في نسخة الحافظ بن حجر ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا مو ولتفشوا وليفشوا وليجلسوا في نسخة الحافظ بن حجر. تعرفون مما حصل من الخلط في نسخة الحافظ بن حجر أن نسخته في واد، والنسخ التي ركبت على نسخته في واد، تجد أن الحافظ يشرح شيئا والموجود شيء آخر. في هذه النسخة وهي نسخة الرسالة أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب ومن معه، هذه عندي أفضل نسخة مطبوعة إلى الآن للفتح الباري، وقد التقيت بأحد الإخوة، هو الكتاب حقق كاملا في الجامعة الإسلامية، تم تحقيقه كاملا، والتقيت بأحد من شارك في التحقيق فأكد لي أن هذه النسخة هي أفضل نسخة وجدناها وأنها نسخة مخدومة. في هذه النسخة حرصوا على أن يثبتوا ما ورد في شرح الحافظ. إذا نسخته فيها ولا يقبل، أما الضبط الذي ورد في أكثر النسخ ولا تقبل لا يصلح إلا أن يكون من كلام عمر، لاحظوا انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل. إذن الجملة لا زالت تكمل لكلام عمر. وبالتالي الذي يظهر لي بعد القراءة والتمعن عكس ما رجحه الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر ذكر احتمالين، ولكن ذكر أن لا يكون من كلام عمر، بل يكون من كلام
الإمام
البخاري. ويبدو لي أن الاحتمال الثاني هو أرجح، أن يكون من كلام عمر ولكن لا يكون بهذا السند. ومما يدل على هذا أن هذا الوصل لم يرد في بعض النسخ، معنى كونه لم يرد في بعض النسخ أنه مما استدركه الإمام البخاري لاحقا، وبالتالي اختلفت النسخ. إذن ما يتعلق بهذا الأثر إلى هنا وذهاب العلماء بهذا السند، الباقي عند البخاري ولكن بسند آخر لم يذكره هنا. وأنا بحثت كثيرا، وتعرفون كثير من الكتب لم تطبع حتى الآن، وهذا الذي أتوقعه وهذا الذي يترجح لي والله أعلم، أن الأثر كله الكلام كله لمن؟ لعمر بن عبد العزيز. لأنه لو كان للبخاري ما ينسجم ولا تقبل. ليش؟ حتى ولو ولا يقبل، مع أن هذا أخف، إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن الأثر له كلام عمر. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يتم التمييز والتمايز بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الآثار. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. هذا أمر، كل هذه أوامر من الخليفة موجهة لمن؟ إلى أميره في المدينة. وأميره في المدينة من الفقهاء السبع، هو حريص على هذا حتى ولو لم يؤمر، ولكن الخليفة يأمره بنوع معين من الاعتناء والاهتمام، وهو كتابة الحديث مميزة عن بقية الآثار. يقول ولتفشي العلم، لا بد أن يكون هناك نشر للعلم، ولا بد أن يشترك فيه المعلمون والمتعلمون. ولتجلسوا، كيف يكون إفشاء العلم؟ ليس هكذا مرورا تأخذ هكذا، إذا صادفك أخذت وإذا لم يصادفك لا لا. ولتجلس يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا الكتاب إذا لم تأخذه بقوة لا يستقر لك ولا يستمر لك، هذا يحتاج إلى اهتمام يليق به. ولتجلس، يعني لا بد أن يكون هذا المجلس خاصا بالحديث، تعطيه اهتماما خاصا، لا يكون ضمن اهتماماتك العارضية، لا، حتى يعلم من لا يعلم. الذي لا يعلم ويريد أن يتعلم تحصل الفائدة التي يرجوها، وإلا إذا جلس المتعلم ولم يجلس المعلم لم يحصل المقصود. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ أَيْ لَا يَنْدَرِسُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا فِي قَوْلِهِ وَالْتَجْلِسُ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا فِيهِ إِرْشَادٌ مُهِمٌّ جِدًّا وَهُوَ أَنَّ مَكَانَ جُلُوسِ العالم لا بد أن يكون معروفا وإلا والتجلس هو جلس وأنا ما أدري أستفيد؟ ما أستفيد أو هو جلس ولكن لا أتمكن من الوصول إليه ما أستفيد واضح؟ ولذلك فإن العلم لا يهلك أي لا يندرس حتى يكون سرا أي يكون في مجالس لا يتوصل إليها لا يوصل إليها أو مجالس تعقد لفئة معينة لا يتوصل الجمهور إلى الوصول إليها هذا معنى كونه سرا لأنه يصعب على عوام طلاب العلم الاستفادة من تلك المجالس التي تعقد سرا فلا بد أن تكون مجالس العلم ظاهرة لتيسير العلم على الجميع وأفضل مكان يكون أهلا لهذه المجالس هي المساجد ليس هناك مكان أفضل من المجالس من المساجد فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا انتهى الأثر ثم ذكر السند وكما قلت هذا فيه ذكر لسند الأثر ولكن لجزء منه لأن هذا الذي وقع له بهذا السند أما الباقي فلم يذكر سنده هذا الذي يترجح والله أعلم في هذا الأثر أن عدم الحرص على نشر العلم وعدم الاستفادة من العلماء من أسباب قبض العلم وهذا عكس الحرص الذي ينبغي أن يكون الذي عقد له الباب السابق باب الحرص على الحديث عكسه أن لا تستفيد من العالم وعكسه أيضا أن لا يمكن المحدث طلاب العلم من الاستفادة هذا ليس من الحرص الحرص لا بد أن يكون مزدوجا من قبل العالم والمتعلم ثم ذكر الحديث حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وذكرت مرارا أن هذا ممن روى عنه الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك وهو ممن تكلم فيه ولكن الإمام البخاري لم يأخذ عنه إلا رواية خاله وهو مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو خاله الإمام البخاري لم يأخذ عنه إلا رواية وحديث خاله لأنه مختص بها حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير يقول الحافظ بن حجر اشتهر هذا الحديث من رواية هشام هشام بن عروة فوقع لنا من روايته أكثر من 70 نفسا عنه هذا الحديث اشتهر عن هشام يقول وقع لنا من روايته أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها وسيخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب الاعتصام عمن عن الأسود عن عروة إذن الأسود شارك هشاما في روايته عن أبيه عن أبي عن والد هشام وهو عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان في حجة الوداع كما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده والطبراني هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما يدل على أن هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في تلك الحجة يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أي محوا من الصدور هكذا هذا ليس من عادة الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا بعدما يشرف العالم به لا يأخذه محوا من الصدر دفعة واحدة هذا لا يكون ينتزره من العباد ولكن مع ذلك سيكون هناك اندراس للعلم كيف يكون كما عقد الإمام البخاري الباب باب كيف يقبض العلم ها؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إذن إذا توفي عالم فقد ذهب كثير من العلم الذي كان يحمله في صدره حتى إذا لم يبق عالما هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ حتى إذا لم يبق عالم هكذا في نسخة الحافظ بن حجر اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوس جمع رأس ورؤساء جمع رئيس ها رئيس جمعه رؤساء رأس جمعه رؤوس وكلاهما بمعنى رؤوسا جهالا هؤلاء الذين يتصدرون للفتوى يكونون جهالا هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب الاعتصام للكتاب والسنة وبوب له بلفظ لم يرد هنا هناك أورد الحديث بلفظ لم يرد هنا باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس والحديث هناك مطول وفيه قصة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس بعض الناس تأتيه الفتوى أول ما يبدأ بالقياس القياس عبارة عن عملية الاجتهاد والاجتهاد يكون مبنيا على النص ابدأ بالنص أليس كذلك؟ هذا منهج المحدثين المحدثون اجتهادهم يتمحور حول النصوص كثير من الناس كثير من المفتين يبدأ بالرأي والإمام البخاري رحمه الله له أهداف في تراجمه دقيقة جدا ولفظه هناك في ذلك الحديث ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فيفتون برأيهم فيفتون برأيهم ثم يأتي أحدهم ويكتب كتابا نشر في مقدمة نصب الراية، وهذا الكتاب هو كتاب نشر كمقدمة في نصب الراية، كتاب للكوثري. الكوثري ما تعرفون من ألد أعداء المحدثين، شديد العداوة للمحدثين. مشكلة التشبيه ألصقها بالمحدثين ولا يفتأ بذكر هذا ونسبة هذا العار للمحدثين، وهو أولى بهذا العار كما سيأتي كلام ابن حزم. ابن حزم تعرفونه، ابن حزم لما ينزل على واحد في جواب عمرو بن سعيد لأبي شريح، أنا أعلم منك يا أبا شريح، يقول ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي يذكرك بحديث وأنت تقول ها. وهكذا هذا المجرم ومن كان على شاكلته، المحدث هو الأولى والأحرى بالعلم الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره من العلوم فلا شك أن تعلم بها. لماذا؟ لأن هذه علوم أخذتها أنت من قنوات خاصة. واضح؟ الكوثري كتب بحثا طويلا أو رسالة، بحث فيها عن مصطلح أهل الرأي، وأن أهل الرأي معناه الرأي مرادف للفقه والبصيرة. أهل الرأي أي أهل العمق في الفقه في التفقه. طيب، هذا الذي يعلمك البخاري. البخاري يقول: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف الكلام. أهم نقطة ركز عليها الكوثري في ذلك البحث أنه ذكر بعض الآثار في كون الإمام مالك من أهل الرأي، وبنى عليها قصره الطويل والعريض أن أهل الرأي هذا المصطلح ليس خاصا بأهل الكوفة، وإنما على رأسهم إمام أهل المدينة وهو إمام المحدثين، بما يدل على أن المعروف بالعمق في الفقه يلقب بأهل الرأي. أنا ما وجدت أحد كتب ردا مفصلا لي، لأن هذا وجدته يلتقط عند كثير من الكوثريين. كثير من الكوثريين جعلوه عمدة في آخر ما اطلعت عليه كتاب بهذا الحجم، المدخل إلى فقه، إلى الفقه الحنفي لأحد الكوثريين، وبنى كلامه كله على الكوثري، على كلام الكوثري، و أحيانا لما أنظر إلى جهود هؤلاء ونشاطهم أقول: أين نحن من خدمة السنة؟ نعم، كثير من أهل العلم يقومون بهذا الواجب، ولكن لا زلنا بحاجة إلى بيان حقيقة هؤلاء. الذي يكون طول عمره وفي كتاباته ورسائله دائما يتهم المحدثين، ماذا عسى أن يكون هذا؟ من أعظم كتب شيخ الإسلام الانتصار. إيش؟ لأهل الأثر. وذكر فيه أن من يتهم المحدثين لا يخلو من شيء من الزندقة، لأن المحدث ما عنده إلا قال رسول الله. إذا كانت هذه البضاعة عندك كاسدة هذا يدل على حقيقة علمك. يقول: فسئلوا فأفتوا بغير علم. لاحظوا تلك الجملة التي أوردها البخاري هناك، وهذه الجملة بعضها يفسر بعضها. من يفتي بالرأي ويتكلف القياس ولا يستند إلى النصوص فهذا يفتي بغير علم، ولو أظهر للناس أنه أفتى به. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو كما تعرفون واقع كثير من المفتين. ثم ذكر الراوي الفربري، قال الفربري. الفربري كما تعرفون أحد رواة صحيح البخاري، وصحيح البخاري لم يصلنا إلا من روايته، أيضا وصلنا أيضا من رواية النسفي، ولكن رواية الفربري هي الأشهر، بل لا تضاهي أي رواية بروايته أبدا، لا مقارنة. والفربري له زيادات على البخاري وهي قليلة. الفربري لما يجد سندا يقارب به سند الإمام البخاري فهذا بالنسبة له نعذره على تدوين هذه الفائدة. حدثنا عباس، وأظنه ابن عبد العزيز العنبري، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن هشام ابن عروة نحوه. وهذا كما قلت لكم من زيادات الفربري.
وقال رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث.
هذا الباب فيه بيان نموذج من حرص الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، حرصهن على تعلم العلم. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. لاحظتم كيف أن الإمام البخاري يعقد الباب بصيغة الاستفهام، والجواب مذكور في الحديث وهو واضح. كما قلت لكم كثير من أسئلة الإمام البخاري هي للاستثارة، والجواب أحيانا تجده واضحا وأحيانا تجده بشكل يحتاج إلى شيء من التعمق وإعمال الفكر. هل يجعل للنساء يوم لاحد في العلم؟ لا تكتفي بأن يصل العلم إلى النساء عبر الرجال عموما، بل يجعل لهن يوم خاص بهن يتلقين فيه العلم، لا مانع من هذا. وهذا الذي عقده في الترجمة بينه من خلال الحديث، والحديث واضح جدا في هذا. حدثنا آدم هو ابن أبي هياس، وهو من الطبقة الأولى من طبقات تلاميذ شعبة. شعبة هو ابن الحجاج البصري. حدثني ابن الأصبهاني. هنا في هذه الرواية لم يذكر اسمه ابن الأصبهاني. سيورد سندا آخر لذكر سند اسمه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ذلك الأثر، ذلك السند أورده مع أنه سند نازل. هنا آدم عن شعبة، وهناك محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. لماذا أورد ذلك السند؟ لبيان اسم ابن الأصبهاني وأنه عبد الرحمن. ثم أورد سند آخر وهو نفس السند، أورده لبيان زيادة مهمة جدا في الحديث، وهي لم يبلغ الحنث، لأن الحكم المذكور في الحديث معلق بذلك القيد وتلك الزيادة التي وردت في ذلك السند. طيب لماذا لم يذكر الاسم هنا؟ بعض المحدثين مثل الإمام مسلم وكذلك أبو داود يقول وهو فلان. إذا لم يرد الاسم من المحدث يقول وهو فلان. نحن رأينا من الإمام البخاري أنه مر علينا، ونحن يعني سنتابع هذا، يحافظ على الاسم كما ورد عند شيخه، وإذا كان هناك سند آخر فيه ذكر الاسم كاملا أو بأكثر مما ذكره يذكر السند. مر بنا على ما أذكر مثال، وهذا المثال الثاني. حدثني ابن الأصبهاني، من سيأتي؟ إذن أورده هكذا محافظة على الصيغة التي تلقى بها عن شيخه، وشيخه هنا من؟ آدم ابن أبي هياص، وهو من كبار الآخذين عن شعبة. وطبقة شعبة الإمام البخاري روى عن عدد من تلاميذه مباشرة، ومنهم محمد بن كثير عن شعبة، ومنهم هذا عن شعبة. حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان السمان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ماذا قال؟ قالت النساء، يبدو أن هذه الشكوى كانت قد انتشرت، وأن النساء أردنا أن يوصلن رسالة جماعية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت النساء، ليست واحدة أو ثنتين، واضح. غلبنا عليك الرجال، بحكم كونهم رجالا يعني غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك أي عين لنا يوما من نفسك. إذا عينت لنا يوما من نفسك هنا سيتأخر الرجال لأن هذا وقت خاص بنا وإلا هم ينفردون بك وهم معذورون. فاجعل لنا أي عين لنا يوما من نفسك. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب الاعتصام برقم 7310. هناك اللفظ هناك أكمل من هنا، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. هذا اليوم يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر لم يرد هذا، في هذا اليوم سنأتيك نجلس لطلب العلم، تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. في رواية اجتمعنا في بيت فلانة، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هنا لأن الصيغة هناك أكمل. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن، فوعدهن أي فوعد فوفى بعهده منهن فلقيهن. فكان هذا مجمل ما كان في هذا اللقاء، الوعظ والأمر. الوعظ يكون بالترغيب والترهيب، الوعظ يكون فيه الحث على الأعمال الصالحة ولا يخلو من الترغيب والترهيب، هذا هو الوعظ. أما الأمر فذكر الأحكام، فوعظهن رغبهن وحثهن على الخير وأمرهن أي ذكر لهن أحكاما. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: واثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كن امرأة. إذن هذا عام لجميع النساء، بل إن هذا عام للرجال أيضا كما سيأتي في طبعا في كتاب الاعتصام. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث ماذا قال؟ باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. العلم قال الله قال رسوله. الإمام البخاري كما رأينا حريص جدا على هذا، لاحظت التبويب هناك: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. تمثيل هو نوع من أنواع القياس. حتى النساء هنا ماذا قلنا؟ وهذا لفظ ذلك الحديث وذلك الباب: تعلمنا مما علمك الله. هذا الذي نريد. ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها. الضمير يرجع إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى التقديم. إلا كان أي كان هذا المقدم أو كان هذا التقديم. في كتاب الجنائز إلا كن لها أي تلك الأنفس التي قدمتها وتوفيت كن لها في أيضا في كتاب الجنائز أن هذا ليس خاصا بالنساء. هنا في هذا الحديث يظهر أنه خاص بالنساء. ما من كن امرأة، لماذا هذه الصيغة؟ لأن المخاطبين هم النساء هنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن هذا، بشرهن بهذا بهذه البشارة. ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. في كتاب الجنائز أورد حديثا ولفظه لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. نفس الحديث بذلك اللفظ أخرجه أيضا في كتاب الأيمان والنذور، مما يدل على أنه ليس للنساء اختصاص بهذا، هذا عام للرجال والنساء. فقالت امرأة، قيل أنها أم سليم رضي الله عنها وقيل أنها غيرها، على كل حال أسأل الله أن يجزيها خيرا على هذا السؤال. كثير من الأسئلة سبحان الله تكون في موضعها وتكون من توفيق الله عز وجل، لأنها تستخرج دررا تبقى هذه الدرر. من حرصها قالت واثنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنتين. إذا قدمت اثنتين ولدين من أولادها ذكورا أو إناثا كان هذا التقديم لها، وأيضا كما قلت لأي مسلم حجابا من النار، هذا فضل عظيم جدا يحصل بالاحتساب. واضح؟ يحصل بالصبر والاحتساب. ما هو عكس الصبر؟ الجسد. الويل لي وكذا، طيب استفدت شيء؟ جاء الولد يعني رجع؟ ما رجع ولن يرجع، أليس كذلك؟ ويخسر المسلم والمسلمة بهذا الجزع أجرا عظيما جدا. كان لها حجابا من النار، أمر عظيم. كثير من المواقع، مواقع الفرح والسرور ومواقع الحزن، تكون مناسبات لحصد الأجور. إذا انتبهت لها لهذه النقطة تستغل هذه المواقع استغلالا صحيحا، وإلا تفوتك هذه المواقع. والمؤمن يتقلب على خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. وليس ذلك إلا للمؤمن، مما يدل على أن هذا الفضل معلق بالإيمان، والإيمان هو الذي يجعله يحتسب. ثم أورد كما قلت سندا، والسند الثاني مع أنه عن عبد الرحمن هكذا، هو في من طريق شعبة نفسه، محمد بن بشار قال حدثنا غندر. في هذا السند مع أنه نازل فيه ميزة، تلاميذ شعبة كثر وهم لا طبقات، والطبقة الأولى من تلاميذ شعبة كثر على رأسهم غندر. هذا غندر هذا ليس من الأئمة المعروفين، مثل يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ شعبة، أبو عاصم النبيل، عبد الله المبارك، هؤلاء، عبد الرحمن المهدي، حماد بن زيد، هؤلاء أئمة تلاميذ شعبة، أئمة أئمة كل واحد منهم. ولكن غندر فاقهم كلهم في شعبة. إذن هو الأول في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة. هذا السند أنزل ولكن فيه هذه الميزة. والميزة الثانية أن فيه تسمية ابن الأصبهاني، وأصبهان هذه مدينة في الآن تقع في إيران، وهي من أعرق المدن وأعظمها وأفخمها. أصبهان كانت مركزا للسنة، وهي عندهم بالفاء أصفهان، عندهم مثل أصفهان نيم جهان، يعني نصف الدنيا. الأصبهاني اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي، هو أصله أصبهاني ولكن خرج من أصبهان بعد فتح تلك المدينة. الذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذه الفائدة الأولى تسمية عبد الرحمن. الفائدة الثانية، وأن عبد الرحمن ابن الأصبهاني أيضا من هذا الطريق، قال سمعت أبا حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار الزاهد، عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثة. أورد هذا لأجل إيراد هذه الزيادة، أن هؤلاء الثلاثة الذين يموتون ويؤجر عليهم المسلم أو المسلمة لابد أن يكونوا قبل الحنث. الحنث هو الإثم، لم يبلغوا الحنث، الحنث هو الإثم، أي ماتوا قبل بلوغهم التكليف فلم تكتب عليهم الآثام. ذكر الشراح كثيرا من الحكم من هذا القيد، وأن الأبوين شفقتهم على من يموت قبل بلوغ الحنث تكون أعظم، وهذا بحسب، يعني قد يكون هذا وقد لا يكون هذا. إذن هناك هذا التقييد، والتقييد من الشارع، قد تكون هذه الحكمة وقد لا تكون، لأن الولد لما يكبر قد يكون قلب الولدين أكثر تعلقا به، وبالتالي يكون أصعب بكثير لا يتصور، وقد يكون هذا. على كل حال هذه الحكم يعني بحسب قائلها. المهم هنا أن هذا القيد ورد في الحديث. إذن هؤلاء الثلاثة أو الاثنان الذين ماتوا قبل بلوغ سن التكليف. في هذا الحديث الحرص الشديد، مو بس الحرص، الحرص الشديد من الصحابيات على العلم الشرعي، وهكذا ينبغي أن تكون عليه النساء، ينبغي أن تكون أن يكون حرصهن على العلم الشرعي أكثر من أي شيء. لاحظوا كيف أن هذه الصحابيات انتزعن يوما معينا ووقتا معينا خاصا بهم، وأقنعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال غلبوا ولهم أن يغلبوا. الحرص هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أي عالم، فانتزعن من النبي صلى الله عليه وسلم يوما خاصا بهن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى البيت الفلاني لتعليم النساء, فلا يمكن أن يزاحم بوقت آخر أو بوادي آخر أو بوقت آخر. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال: إنما ذلك العرض, ولكن من نوقش الحساب يهلك.
في هذا الباب بين الإمام البخاري رحمه الله مسألة تكون تقع كثيرا لطلاب العلم, وهي تتعلق بالتعلم عموما, وهي أن طالب العلم قد يسمع شيئا ولا يفهمه. وهنا ينقسم طلاب العلم إلى قسمين: بعضهم يأخذه الحياء ولا يتثبت من الاستيعاب ولا يحرص على هذا, أو يحرص ولكن يأخذه الحياء فتفوته الفائدة, لأن الفائدة إذا أخذت في وقتها تكون كاملة. الآن هذا أخذ شيئا ولم يأخذ شيئا مع أنه سمع. باب من سمع شيئا في بعض النسخ فلم يفهمه. الجملة هذه موجودة عندكم؟ فلم يفهمه, في رواية أبي ذر. في بعض النسخ فلم يفهم. إذن سمع ولكن لم يفهم. كما قلت, بعض طلاب العلم يأخذه الحياء أو يأخذه التفريط أصلا فلا يحرص عليه, وبالتالي يحرم من العلم بحسبه. وبعضهم لا, يكون حريصا ولكن يخشى من ردة فعل العالم, فهذا فيه درس للعالم والمتعلم. العالم لا بد أن يبذل العلم ولا يبخل بالفائدة حتى ولو كان بعد التعب والجهد والجهد. الطالب لا ينبغي أن يفوت الفرصة التي يأخذ فيها الفائدة كاملة. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. كما تذكرون سبق عند الإمام البخاري باب الفهم في العلم. باب
الفهم في العلم,
ذكرنا هناك أن العلم يكتمل بالفهم. إذا أخذت اللفظ دون أن تفهم المعاني فما استفدت كثيرا. وأورد هناك حديث ابن عمر رضي الله عنه, قصته: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وهذا الباب قريب منه. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، لا بد أن يراجع. إذن فيه الحث على الفهم في العلم، وأن الحرص على ذلك ليس من إشاءة الأدب مع المعلم. لا تظن أن هذا من إشاءة الأدب مع المعلم، لا، وأن على المعلم أن يقابل ذلك بالإيجاب وليس بالسلب. فالباب فيه تعليم للمعلم والمتعلم. ولكن الحديث الذي أورده حديث عظيم، وكل الأحاديث هكذا، ولكن اختيار البخاري هنا لهذا الحديث دقيق. نحن لما نقول اختيار البخاري هنا دقيق ما سوينا شيء، أليس كذلك؟ متى لم يكن دقيقا حتى نقول أنه هنا دقيق؟ ولكن من باب التنبيه أقول هذا، لما أقول هذا يكون من باب التنبيه، إذن ليس له كما يقولون مفهوم. اختيار البخاري هنا دقيق ليس له مفهوم، ليس معناه أنه اختياره هناك ليس دقيقا. لاحظوا اختياره هنا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت، هذا منهج، كانت هذا منهجها، لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. لا تسمع شيئا ممن؟ من شيخها؟ زوجها، وهو نبي هذه الأمة. فأنعم بها تلميذة وأنعم به شيخا تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرفه أي لا تفهمه جيدا إلا راجعت فيه. راجعت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفه أي حتى تفقه ما فيه. هذا يدل على حرصها على الاستيعاب والفهم. وبهذا تميزت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم أنوف من يعارضها رضي الله عنها وأرضاها. بهذا تميزت النساء، مو بس الصحابيات، هي أفقه نساء هذه الأمة على الإطلاق. وأنت لما تعرف هذا المنهج لا تستغرب منها. كم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو درس يوم أو يوم، لا لا، هي دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذت على نفسها أنها لا تسمع شيئا إلا تستوعبه فهما. أخذت على نفسها، كانت هذا الذي جعلها تتبوأ هذه المكانة. واضح؟ وهذا الذي استجلب لها أيضا أعداء المنحرفين. لا تسمع شيئا، ما أكثر ما تسمعه، ومع ذلك هذا منهج عندها. إلا راجعت فيه حتى تعرفه رضي الله عنها وارضاه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنت لو الآن عرفنا منهج أم المؤمنين عائشة، لو تجمع الأحاديث التي راجعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل نوريات هذه الأسئلة، هذا يدل دلالة إضافية. أنت لما تجمع في أي موضوع هذا الجمع يعطيك فائدة إضافية. ما نوع هذه الأسئلة؟ وما هي الأمور التي لم نجدها يوما من الأيام تسأل؟ لماذا لا تسأل؟ وهذا منهجها، لأنه واضح، لأنه واضح لا يحتاج إلى سؤال. وبالتالي لما يأتي هذا المنحرف هذا المبتدع ويستشكل هنا ويستشكل هنا ويستشكل هنا. نقول له إيش؟ من مشايخك أتيت ومن منهجك الفاسد أتيت. النص ليس فيه إشكال، واضح؟ وبالتالي الإشكال في منهجك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب مجرد الحساب سيفضي إلى العذاب. قالت عائشة: فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا
يسيرا.
هذا الآن أعطي كتابه بيمينه، مع ذلك يحاسب حسابا
يسيرا،
بينما من حوسب عذب. هذا يدل على أنه الوضع سينهي سيفضيه للعذاب. هذا الحديث أورده أيضا الإمام البخاري رحمه الله في برقم 4939، وهناك قالت: قلت جعلني الله فداءك، أليس يقول الله أوليس يقول الله تعالى. هذه المقدمة هذه فيها حسن التعلم والانتزاع من المعلم. جعلني الله فداءك، هذا كله من فقه رضي الله عنه. أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والإشكال هنا بالنظر إلى اللغة، والإشكال هنا واضح: من حوسب عذب، والله عز وجل يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الإشكال واضح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال: إنما ذلك العرض، أي هذا الذي أشير إليه في الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. في بعض النسخ عذب. من نوقش، يقال انتقشت منه حقي، أي استقصيته منه، ومنه نقش الشوكة أي استخرجها. بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هناك حسابا وهناك نقاشا مناقشة، وأن النقاش هو الذي يفضي إلى الهلاك، أما الحساب الذي ورد في الآية فهو العرض، والله عز وجل يعرض ذنوب العبد كما ورد في الحديث عليه ويكرره على ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. نسيت اللفظ في الأخير. إذن هذا عرض لا يوقفه مع كل ذنب، يعرضها ويقررها عليها، لا يقول لماذا. أما النقاش ففيه لماذا، إذا نسأل الله اللطف والسلام ماذا عسى سيكون الجواب إذا سألك الله عز وجل لماذا. إذن من نوقش الحساب يهلك. المراد بالحساب في قوله من حوسب هو هذا وليس ذلك الحساب الذي ورد في الآية، لأن النقاش فيه إيقاف مع كل ذنب. لماذا؟ وهذا فعلا يفضي إلى العذاب. ونسأل الله عز وجل بلطفه وكرمه وفضله أن ينقذنا من النقاش، وأن يجعل الحساب علينا حسابا يسيرا، وأن يجعله ذلك العرض الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان ذلك الحرص الذي عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا حرص غريب من الله. مع كثرة سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها أخذت على نفسها أنها لا تفوت شيئا إلا وتستوربه فهما. وكيف أنها، لاحظ كيف أنها إيش تلطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك. وهذا من التجمل للمعلم، لا أقول التجمل، التلطف للمعلم، واضح؟ بالنسبة لها يجمع بين الأمرين، تجمل وتلطف. وهذا الذي أشرت إليه من اختيار الإمام البخاري، من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، بيّن لنا في هذا الحديث المنهج العام للمتعلم الذي ينبغي عليه، يعني الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم. ثم ذكر أن هذا المنهج كانت أم المؤمنين تنتهجه، وهذا فيه رد على المنحرفين في هذا الباب، وأنتم تعرفون. والله المستعان. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.